أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبناء الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي، والكلام يقع في وقفة مع المادية التاريخية. الرسالة التي يريد سماحة السيد أن يطرحها في هذا العنوان وقفة مع المادية التاريخية، يريد أن يتحدث عن الماركسية، بوصفها واحدة من أهم النظريات المعاصرة التي حاولت أن تحل المشكلة على مستوى العلاقات الاجتماعية أو العلاقة الاجتماعية، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، التي تقدم البحث فيها وبينا أن هذه المشكلة هي أس وأساس كل المشاكل والتناقضات الاجتماعية الأخرى على جميع الأصعدة، وأن الإسلام حل هذه المشكلة بالجهاد الأصغر بالإضافة إلى الجهاد الأكبر في حل مشاكل الواقع. ويريد سماحة السيد في هذا البحث وقفة مع المادية التاريخية أن يطرح نظرية ماركس في تحليله للمشكلة أولا، و تنظيره للحل ثانيا. ولا يخفى على أمثالكم أن ماركس كان قد انطلق في تنظيره من عقدة الإنسان الأوروبي كما يصرح قدس سره، وانطلق من نظرته الضيقة التي كان يعيش فيها باعتبار هو من أبناء المترفين، وكان من الطبقة المترفة والمرفهة، وأثر ذلك على تحليله للفكرة و بيانه للمادية التاريخية. لذلك كان تفسيره للتناقض الحاصل بين الإنسان وأخيه الإنسان والطبقية الموجودة تفسيرا ضيقا منطلق من الظروف التي كانت تحيط به. فاعتقد ماركس أن مرد كل التناقضات وكل المشاكل الموجودة في الساحة البشرية ترجع بجميعها إلى تناقض واحد. وهذه نظرة ضيقة، والمقصود بالتناقض الواحد الذي أرجع إليه جميع المشكلات الأخرى هو التناقض الطبقي. فماركس يعتقد أن كل المشاكل جاءت من الطبقية، حتى مسألة الدين، وإن الدين ليس ضروري بالحياة، بل الذي ابتدع الدين عند ماركس هو الطبقية. فيعتقد ماركس أن الدين حالة طارئة طرأت من المترفين لكي يخدروا الشعوب بقضية الدين لكي لا يثوروا عليهم. هذا باعتقاد ماركس وكتابات ماركس. والتناقض بين طبقات المجتمع هي التي ولدت كل هذه التناقضات الأخرى. فالطبقية الموجودة بين أفراد المجتمع هي التي ولدت المشاكل في جميع الأصعدة والمجالات. فالتناقض بين طبقة المجتمع التي تملك كل وسائل الإنتاج أو معظم وسائل الإنتاج، وبين طبقة لا تملك شيئا من وسائل الإنتاج وإنما هي تعمل من أجل توفير المصالح، من أجل توفير مصالح الطبقة الأولى اللي هي الطبقة التي تملك كل وسائل الإنتاج. يعني الطبقة الفقيرة، الطبقة المعدومة، الطبقة التي هي بنزين ووقود لأولئك، الطبقة الأولى التي تملك وسائل الإنتاج هي التي تحصل على رؤوس الأموال بعرق الفقراء. وهؤلاء الذين هم الطبقة الأولى لا ينفقون على هؤلاء من الطبقة الثانية إلا الشيء القليل، لا ينفقون من ثرواتهم من أموالهم إلا القليل الذي لا يكفي لسد حاجاتهم وقوتهم. هذا التناقض البشري اتخذه ماركس أساسا لتفسير كل ألوان التناقض الأخرى. ويلاحظ ماركس أن التطور في الآلة والماكنة أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة، وعليه تقوم الطبقة الحاكمة والطبقة المستغلة بخفض إجرة العامل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن تطور الآلة والماكنة قلل من عدد العمال باعتبار ماذا؟ دقة الآلة وسرعة الآلة وقوة الآلة تعوض عن عشرات العمال. يعني ماكنة واحدة كان يمكن يقوم العمل بعشرين عامل، الآن هي لوحدها أو عليها فد عامل واحد مثلا. وهكذا يشتد الصراع بين أصحاب رؤوس الأموال وبين الطبقة العاملة. ماركس هنا يتنبأ أن هذا الصراع المادي الديالكتيكي التاريخي سوف يولد إلى أن يصل إلى مرحلة الثورة. هذه الثورة سوف يقوم بها الطبقة العاملة وتقضي على الطبقة التي في المجتمع، طبقة الغنية، أصحاب رؤوس الأموال، أهل الثروات، ويسحقون الطبقية في المجتمع بأن يجعلوا المجتمع طبقة واحدة ومجتمع متساوي من حيث المعيشة. فإذا أزيل التناقض الاجتماعي زالت كل التناقضات الأخرى في الساحة البشرية بحسب ماركس. هذا هو تصور ماركس تجاه التناقض الاجتماعي. ولكن هذا الحل وهذا التناقض ليس وليد الآلة. يا ماركس، هل أن هذا التناقض الموجود في الساحة البشرية هو وليد الآلة كما تدعي؟ كلا، بل هذا التناقض هو وليد نفس الإنسان. فليست الآلة هي من صنعت الإنسان، فليست الآلة هي من صنعت الجشع والطمع في المجتمعات. فليست الآلة هي من صنعت الرأسمالية، وإنما نفس الإنسان الأوروبي هو الذي قام بصناعة وخلق ماذا؟ نظاما رأسماليا بعد أن وقعت الآلة في يديه. فأنتج ماذا لنا؟ الطبقية على أرض الواقع. وهذا التناقض وبقية التناقضات الموجودة على الساحة البشرية كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى مشكلة التناقض الجدلي التي أشار إليها سماحة السيد في بداية البحث وقبل درسين. التناقض الجدلي بين العشق الإلهي والقرب الإلهي وطاعة الله والسير نحو الكمال، وبين ماذا؟ الخلود إلى التراب وحفنة التراب والشهوات والملذات. هذا الصراع في داخل الإنسان، هذا التناقض في داخل الإنسان هو الذي يفرز دائما تناقضا خارجيا على أرض الواقع. ولو كان العلاج والحل الذي كان يتنبأ به ماركس واقعيا، لكنه لم يتحقق على أرض الواقع. فلم تحدث ثورة ولم تنتهي الطبقية والرأسمالية، بل تعمقت أكثر في الواقع وترسخت أكثر، ولا توجد أي بوادر للانهيار. وبالعكس، تحققت هذه الثورات في مناطق ليس فيها ماكنة ولا تطور صناعي، كما مثلا في روسيا والصين. ولم يحدث بؤس للعمال، بل العكس، ازداد العمال رفاهية وشكلوا نقابات، وأخذت النقابات تدافع عن العمال، وأخذت تدخل في العملية السياسية وتحجز مقاعد للدفاع عن حقوق العامل، وأصبح العامل هناك من يطالب بحقوقه. فأين الثورة يا ماركس؟ فماذا حدث؟ هل ترك العمال الثورة؟ وهل بات العامل لا يفكر بالثورة، بل يفكر بالأموال التي يحصل عليها والترف الذي يحصل عليه؟ هل أعطى الأغنياء أموالهم للفقراء مثلا، فرفع عن كاهل العامل شيئا من الثقل والتعب والعناء؟ هل تمكنوا هؤلاء المترفون أن يصلحوا محتواهم الداخلي ويقومون بتوزيع أموالهم والمساعدة للعمال؟ كل ذلك لم يحدث. هل إن أصحاب الأموال خافوا من تنبؤات ماركس مثلا وقضية الثورة عليهم وقاموا بالتحالف مع العمال؟ كلا، كل ذلك لم يحدث، لا هذا ولا ذاك ولا غير ذلك. وإنما تحالف العامل مع أصحاب الأموال، وعاش كلا الطرفين الراحة والترف، وبتحالفهم شكلوا قطبا يستغل الآخرين. ولكن من هم الآخرون؟ هو أنا وأنت، الشعوب المستضعفة والفقيرة، شعوب العالم الثالث، آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها، لنطبق هذا الجزء من المطلب وندخل في بحث جديد. وقفة مع المادية التاريخية. هذه هي النظرة المنفتحة الواقعية التي أثبتت التجربة البشرية باستمرار انطباقها على واقع الحياة. هذه من هذه؟ هذه ما ذكره السيد الشهيد في حل مشكلة التناقض الاجتماعي. خلافا للنظرة الضيقة التي فسرت بها المادية والثوار الماديون التي فسروا بها التناقض، فإن ماركس على الرغم من ذكائه الفائق إلا أنه لم يستطع أن يتجاوز حدود النظرة التقليدية للإنسان الأوروبي. كان بحكم كونه فردا أوروبيا كان رهين هذه النظرة التقليدية. الإنسان الأوروبي كان ماذا؟ دائما يرى العالم ينتهي حيث تنتهي الساحة الأوروبية، يعني هم جاءوا من خلف الشمس أما نحن فيجب أن نموت، أو الساحة الغربية بتعبير أعام كما يرى اليهود، كما يعتقد اليهود بأن الإنسانية هي كلها في إطارهم، ليس علينا في الأميين سبيل. أولئك ليسوا بشرا، ليسوا أناسا، أولئك أميون همج. كذلك الإنسان الأوروبي اعتاد على أن يضع الدنيا كلها في إطار ساحته الأوروبية وساحته الغربية. لم يتخلص هذا الرجل يعني ماركس أو الأوروبيين بشكل عام من تقاليد هذه النظرة الأوروبية، كما إنه لم يتخلص من هيمنة العامل الطبقي الذي لعب دورا في أفكار المادية التاريخية، أفكاره يعني. فبالتالي هو من طبقة، العامل الطبقي يعني هو ابن طبقة، وكان يرى الظلم والجور والبؤس الذي يعيشه الفقراء تحت أيديهم. ومن هنا جاء لنا بتفسير من ماركس، ومن هنا جاء ماركس بتفسير لنا بتفسير محدود ضيق للتناقض الذي تواجهه الإنسانية. يعني ماذا فسر التناقض الاجتماعي؟ مشاكل المجتمع بين الإنسان وأخيه الإنسان. على هذا الخط اعتقد بأن مرد كل التناقضات على الساحة البشرية إلى تناقض واحد، وهو التناقض الطبقي. إن التناقض الطبقي هو سبب كل المشكلات حتى وجود الدين. التناقض بين طبقة تملك كل وسائل الإنتاج أو معظم وسائل الإنتاج، وطبقة لا تملك شيئا من وسائل الإنتاج، طبقة فقيرة، وإنما تعمل من أجل مصالح الطبقة الأولى، بنزين وقود لأجل مصالحهم، تستثمر في تشغيل وسائل الإنتاج التي تملكها الطبقة الأولى. ثم هذه الثروة المنتجة التي جسدت عرق جبين هذا العامل المستغل، هذه الثروة المنتجة تستولي عليها الطبقة الأولى المالكة ولا تعطي للطبقة الثانية منها إلا الحد الأدنى، حد الكفاف الذي يضمن استمرار حياة هذه الطبقة، يعني وكلهم قوت لا تموت حتى لا يموت، لكي تواصل خدمتها وممارساتها ضمن ماذا؟ إطار الطبقة الأولى، يعني حتى يستفيدون منهم في الطبقة الأولى. هذا هو التناقض الطبقي الذي اتخذه قاعدة وأساسا لكل ألوان التناقض الأخرى. وهذا التناقض يتخذ مدلوله الاجتماعي من خلال صراع مرير بين الطبقة المالكة وبين الطبقة العاملة. وهذا الصراع المرير بين هاتين الطبقتين ينمو ويشتد كلما تطورت ماذا؟ الآلة، وكلما نمت الآلة الصناعية وتعقدت يزداد الصراع بين الطبقتين. وذلك لأن الآلة كلما نمت وكلما تطورت أدت إلى تخفيض مستوى المعيشة، بدلا أن تكون غالية لأن المواد صعب تحصيلها، الآن الماكنة سهل العملية فصارت المعيشة أسهل. وهذا التخفيض في مستوى المعيشة يعطي فرصة للطبقة الرأسمالية المالكة، يعطي لها فرصة في أن تخفض أجر العامل. ما كان يشتغل مثلا ب20,000 دينار يقوم يشتغل ب5,000 لأن المواد رخصت، لأنها لا تريد أن تعطي العامل أكثر مما يدين به حياته ونفسه. إذن باستمرار تطور الآلة وباستمرار تنخفض كلفة المعيشة، إذن باستمرار تتطور الآلة وباستمرار تنخفض كلفة المعيشة، وباستمرار يخفض الرأسمالي أجرة العامل. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية دي ناحية. شنو الناحية الأولى؟ الناحية الأولى الذي تسعر الصراع بين الطبقة المالكة للوسائل الإنتاج وبين الطبقة الفقيرة العاملة. الناحية الثانية أيضا نفس الشيء. ومن ناحية ثانية ومن ناحية ثانية أن تطور الآلة وتعقد الآلة يقتضي إمكانية التعويض عن العدد الكبير من العمال بالعدد القليل من العمال. يعني راح يصرحون معمل يصرح نص العمال لوجود الماكينة، لأن دقة الآلة وعملقة الآلة سوف يعوض عن الجزء الآخر من العمال، وهذا يجعل الطبقة الرأسمالية تطرد الفائض من العمال باستمرار. وهكذا يشتد الصراع ويتأكد بين الطبقتين ويحتدم التناقض حتى كما يقول ماركس ينفجر في ثورة. هذه الثورة تجسدها الطبقة العاملة، تقضي بها على التناقض الطبقي في المجتمع، توحد المجتمع في طبقة واحدة، يجعل المجتمع كأسنان المشطل واحد كما يتنبأ ماركس. تقضي بها على ماذا؟ التناقض الطبقي في المجتمع، وتوحد المجتمع في طبقة واحدة، وهذه الطبقة الواحدة تمثل حينئذ كل أفراد المجتمع. وفي حالة من هذا القبيل سوف تستأصل كل ألوان التناقض، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، لأن أساس التناقضات يعني الصراع، هو التناقض الطبقي. فإذا أزيل التناقض الطبقي زالت كل التناقضات الأخرى. أنت بس إلغي الطبقية راح تعيش الحياة المجتمعية، تعيش برفاه في جميع المجالات، كل التناقضات الأخرى الفرعية والثانوية. ثم يقول: وهذا تلخيص سريع جدا لوجهة نظر هؤلاء الثوار تجاه التناقض الذي عالجناه، إلا أن هذه النظرية الضيقة لا تنسجم في الحقيقة مع الواقع، ولا تنطبق على تيار الأحداث في التاريخ. ليس التناقض الطبقي وليد تطور الآلة، بل هو وليد الإنسان، هو من صنع الإنسان الأوروبي. نفس الإنسان هو سوى هذا التناقض الطبقي، مو إنه الآلة صنعت التناقض الطبقي. ليست الآلة هي التي صنعت استغلال الرأسمالي للعامل، ليست الآلة هي التي خلقت النظام الرأسمالي، وإنما الإنسان الأوروبي الذي وقعت هذه الآلة بيده أفرز نظاما رأسماليا يجسد قيمه في الحياة وتصورات الرأسمالية للحياة اللي هي المادية والاستغلال. وليس التناقض الطبقي هو الشكل الوحيد من أشكال التناقض، هناك صيغ كثيرة من التناقض على الساحة الاجتماعية. وليس التناقض الطبقي هو التناقض الرئيسي بالنسبة إلى تلك الأشكال، وإنما كل هذه الأشكال من التناقض كل على الساحة الاجتماعية هي وليدة التناقض ماذا؟ رئيسي، وهو كما شخص الشهيد الصدر قدس سره الشريف الأول، وهو جدل الإنسان، وهو الجدل المخبوء في داخل محتوى الإنسان. ذلك هو التناقض الرئيسي الذي يفرز دائما وأبدا صيغا متعددة من التناقض. تعالوا نلاحظ ونقارن بين هذه النظرة الضيقة وبين الواقع، واقع التجربة البشرية المعاصرة، لنرى أي النظريتين أكثر انطباقا على العالم الذي نعيشه، ونرى ما إذا كنا نتوقع ماذا كنا ننتظر، ونرى ماذا كنا نتوقع ماذا كنا ننتظر لو كانت هذه النظرة وكان هذا التفسير للتناقض لو كان صحيحا وواقعيا، ماذا كنا ننتظر وماذا كنا نتوقع. يعني لو كان كلام ماركس صحيح، المفروض ماذا يحدث؟ كنا ننتظر ونتوقع أن يزداد يوما بعد اليوم التناقض الطبقي والصراع بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة في المجتمعات الأوروبية الصناعية التي تطورت فيها الآلة تطورا كبيرا. كان من المفروض أن هذه المجتمعات كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وفرنسا وألمانيا يشتد فيها التناقض الطبقي والصراع يوما بعد يوم، ويتزلزل النظام الرأسمالي المستغل ويتداعى يوما بعد يوم. كنا نرتقب أن يزداد البؤس والحرمان في جانب الطبقة العاملة يوما بعد يوم، ويزداد الثراء على حساب هؤلاء العاملين في الطبقة الرأسمالية المستغلين أو المستغلين من الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وغيرهم. كنا نترقب حالة من هذا القبيل، كنا نترقب أن تتضاعف النقمة، أن يشتد إيمان العامل الأوروبي والعامل الأمريكي بالثورة وبضرورة الثورة وبأنها هي الطريقة الوحيدة لتصفية هذا التناقض الطبقي. هذا ما كنا ننتظره لو صحت هذه الأفكار عن تفسير التناقض، يعني لو ماركس كان جادا وصحيحا في كلامه وكان واقعيا في كلامه لكان هذا الآن حدث. ولكن ماذا وقع خارجا؟ ما وقع خارجا هو عكس ذلك تماما. نرى وبكل أسف أن النظام الرأسمالي في الدول الرأسمالية المستغلة يزداد ترسخا يوما بعد يوم، ويزداد تمحورا وعملقة يوما بعد يوم. لا تبدو عليه بوادر الانهيار السريع، تلك التمنيات الطيبة التي تمناها ثوارنا الماديون لإنجلترا وللدول الأوروبية المتقدمة صناعيا تنمو، تمنوا لها عفوا الثورة في أقرب وقت بحكم التطور الآلي والصناعي فيها. تلك الأمنيات الطيبة تحولت إلى سراب، بينما تحققت هذه النبوءات بالنسبة إلى بلاد لم تعش تطورا آليا، بل لم تعش تناقضا طبقيا بالمعنى الماركسي، لأنها لم تكن قد دخلت الباب العريض الواسع للتطور الصناعي من قبيل روسيا القيصرية والصين. من ناحية أخرى، هل ازداد العمال بؤسا وفقرا؟ هل ازدادوا استغلالا؟ لا، بالعكس، العمال ازدادوا رخاء، ازدادوا سعة، أصبحوا مدللين من قبل الطبقة الرأسمالية والمستغلة. العامل الأمريكي يحصل على ما لا يطمع به إنسان آخر، يشتغل بكد يمينه ويقطف ثمار عمله في المجتمعات الاشتراكية الأخرى. هل ازدادت النقمة لدى الطبقة العاملة؟ العكس هو الصحيح. العمال، الهيئات التي تمثل العمال في الدول الرأسمالية المستغلة تحولت بالتدريج إلى أكثر هذه الهيئات تحولت إلى هيئات ذات طابع شبه ديمقراطي، تحولت إلى أشخاص لهم حالة الاسترخاء السياسي، تركوا هموم الثورة، تركوا منطق الثورة، أصبحوا يتصافحون يدا بيد مع تلك الأيدي المستغلة، مع أيدي الطبقة الرأسمالية. أصبحوا يرفعون شعار تحقيق حقوق العمال عن طريق النقابات وعن طريق البرلمانات وعن طريق الانتخابات. هذه الحالة هي حالة الاسترخاء السياسي. كل هذا وقع في هذه الفترة القصيرة من الزمن التي نحسها. كيف وقع هذا كله؟ هل كان ماركس سيء الظن إلى هذه الدرجة بهؤلاء الرأسماليين، بهؤلاء المجرمين والمستغلين، بحيث تنبأ بهذه النبوءات ثم ضاعت هذه النبوءات كلها فلم يتحقق شيء منها؟ هل كان هذا سوء ظن من ماركس لهؤلاء المستغلين؟ هل إن هؤلاء الرأسماليين المستغلين دخل في نفوسهم الرعب من ماركس ومن الماركسية ومن الثورات التحررية في العالم؟ هل دخل في أنفسهم الرعب فحاول أن يتنازلوا عن جزء من مكاسبهم خوفا من أن يثور العامل عليهم؟ هل هذا صحيح؟ كل ذلك لم يتحقق. بقية الكلام يأتينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.